بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. هذه سارة العطار تحييكم وتقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة الإخباري، نبدأه بالعناوين. حرق المصحف أمام البرلمان السويدي، ومنظمة التعامل الإسلامي تقرر إرسال وفد إلى أوروبا للاحتجاج. إيران تعتبر حرق القرآن والإساءة للمقدسات الإسلامية هي مصادق واضحة لنشر الكراهية والعنصرية. استمرار الاشتباكات في مخيم عين الحلوى جنوبي لبنان على الرغم من استمرار مساعي التهدئة. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أحرق شخصان نسخة من المصحف الشريف أمام البرلمان السويدي في ستوكهولم بعدما منحتهما الشرطة إذنا لتنظيم الحدث، في حين نددت منظمة التعاون الإسلامي خلال اجتماع طارئ عبر الفيديو باستمرار تلك الإساءات في السويد والدنمارك. وجاءت حادثة حرق المصحف الشريف على يد لاجئ عراقي أمام أكبر مسجد في ستوكهولم والسفارة العراقية. من ناحية أخرى، بحث ممثلو دول منظمة التعاون الإسلامي تكرار حوادث الإساءة للمصحف الشريف في اجتماع وزاري طارئ عبر الفيديو دعت إليه إيران والسعودية والعراق. وقررت المنظمة إرسال وفد إلى الاتحاد الأوروبي للتعبير عن رفضها تكرار حوادث حرق المصحف التي سمحت بها السويد والدنمارك. طالب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بإنزال أشد العقاب بحق المسيئين إلى القرآن الكريم وتسليمهم إلى الأجهزة القضائية التابعة للبلدان الإسلامية. وقال أمير عبد اللهيان في الاجتماع الطارئ 18 لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد بشكل افتراضي عقب تدنيس القرآن الكريم في السويد والدنمارك إن حرق القرآن والإساءة للمقدسات الإسلامية هي مصادق واضحة للإسلاموفوبيا والعنصرية. وأكد وزير الخارجية الإيراني أهمية خفض مستوى العلاقات أو قطعها ومقاطعة منتجات الدول التي تفسح المجال للمسيئين إلى القرآن الكريم. رحب شيخ الأزهر الشريف الشيخ أحمد الطيب برسالة الشكر التي وجهها إليه مدير الحوزات الدينية في إيران آية الله الشيخ رضا عرافي بسبب موقفه الرافض للإساءة إلى المصحف الشريف في عدد من البلدان الأوروبية. وأوضح شيخ الأزهر أنه يأمل أن تكون الإساءة إلى المصحف الشريف دافعا نحو رأب الصدع وتوحيد كلمة المسلمين، مؤكدا أن الأزهر سيقف في وجه كل من تسول له نفسه أن يسيء إلى المسلمين ومقدساتهم. وجدد شيخ الأزهر دعوته لكل أحرار العالم إلى الاستمرار في مقاطعة المنتوجات السويدية والدنماركية نصرة للقرآن الكريم. طالب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان القوات الأمريكية بالخروج الفوري من جميع الأراضي السورية، مؤكدا أن تحقيق السلام في سوريا لا يتم إلا من خلال وقف تدخل الدول الأجنبية بشؤونها. وشدد أمير عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري فيصل المقداد في طهران على أهمية مواصلة مباحثات أستانا، موضحا أن اجتماعات إيران وسوريا وتركيا وروسيا هي السبيل الأنسب لتحقيق الأمن. حول زيارة وزير الخارجية السوري إلى إيران، نتابع الحوار التالي مع الدبلوماسي الإيراني الأسبق هادي سيد أفقهي.
ما اتفق بين الرئيسين السيد رئيسي والسيد بشار الأسد خلال زيارة السيد رئيسي إلى دمشق والتوقيع على وثيقة خطة عمل متكاملة وكذلك 15 اتفاقية، ها هو اليوم يأتي السيد فيصل المقداد ومعه وزيران مهمان، وزير في الحقيقة التجارة ووزير الاتصالات، وهذا يعني أنه بدأت عملية التطبيق العملي لهذه الاتفاقيات 15 التي يصعب الآن إحصاء كل عناوينها، ولكن في الأساس هو موضوع النهوض بهذا البلد على المستوى الاقتصادي، على مستوى الطاقة، وعلى مستوى السياحة والطب والبنى التحتية، ورفع كل العوائق البيروقراطية التي تعوق من تطبيق والقيام بخطوات كبيرة لما اتفق عليه في دمشق. فمجيء السيد فيصل المقداد هو بمعبر عنه أنه دخلت في الحقيقة العلاقة السورية الإيرانية بصفحة جديدة خصوصا بعد زيارة السيد الرئيسي وتأكيد الرئيسان السيد بشار الأسد والسيد إبراهيم الرئيسي على الإسعاف في تطبيق هذه الاتفاقات وليس تركها حبر على ورق. في معركة وفي حرب كونية على سوريا وأراضي محتلة وعصابات إرهابية منتشرة هنا وهناك، ما كان يمكن الحديث عن استثمارات البلد لابد من أن يقضي على هذه العصابات الإرهابية وحتى آخر جيوبها، وما زالت هناك عصابات إرهابية وما زال هناك احتلالا. ولكن مع كل هذا وذاك بعد في الحقيقة تحرير الأكثر الأراضي السورية واستتباب الأمن والاستقرار بنسبة عالية، الآن أصبحت فرصة مؤاتية للانطلاق بقطار إعادة البناء إعادة التعمير وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والاستثمارات خصوصا القطاع الخاص الذي طالما دعا إليه السيد الرئيسي من أنه نحن نشجع القطاع الخاص بما تمتلك في الحقيقة السورية من إمكانيات هائلة على مستوى الطاقة على مستوى المعادن على مستوى المياه النقل البحري النقل الجوي السياحة الدينية وإلى ذلك. إذن هذه الزيارة نؤكد وأقول إنها زيارة عمل بامتياز.
اعتبر السفير الإيراني لدى السعودية علي رضا عناية أن ما حدث بين طهران والرياض هو مقدمة لنظام جديد في منطقة الخليج الفارسي. وقال عناية إن إيران اقترحت فكرة منتدى حوار إقليمي مع دول الخليج الفارسي معربا عن أمله في التوصل إلى ترتيبات أمنية جديدة في المنطقة توفر مصالح الدول الإقليمية جميعها. وأضاف عناية أن دول المنطقة يمكن أن تساعد في هذه المرحلة من خلال تعزيز ثقافة الحوار وتمهيد الطريق لتنمية شاملة ليس فقط ذات توجه عسكري بل في جميع المجالات. أفادت مصادر إعلامية من صيدا جنوبية لبنان باستمرار الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بصورة متقطعة على الرغم من استمرار مساعي التهدئة. وأضافت المصادر أن الخط السريع الشرقي لمدينة صيدا لا يزال مقطوعا نتيجة الاشتباكات، فيما نقلت عن مصدر في حركة فتح تأكيده أن تثبيت وقف إطلاق النار مرهون بتسليم الجهات التي قامت بعملية الاغتيال. وقتل أكثر من 10 أشخاص وأصيب أكثر من 50 آخرين جراء الاشتباكات في مخيم عين الحلوة، إضافة إلى مغادرة نحو 60% من سكان المخيم منازلهم بسبب المعارك. للمزيد بشأن المستجدات في مخيم عين الحلوة نتابع ما يقوله الصحفي حسين عز الدين من العاصمة اللبنانية بيروت.
في الواقع يعني الهدوء الحذر يسيطر الآن على مخيم عين الحلوي، تقطعه بعد الحين والآخر رشقات صاروخية وأيضا رشاشة، وخاصة في منطقة الطوارئ والبركسات حيث الاشتباكات الأعنف التي تدور بين المجموعات المرتبطة بجند الشام وحركة فتح. هذا الشيء يمكن يعني أن يوحي بأن كل المساعي التي دخلت على خط التهدئة حتى الآن لم تفلح، لم نقل أنها فشلت إلا أنها حتى الآن لم تفلح بوقف إطلاق النار. طبعا هناك اجتماعات متلاحقة اليوم، هناك اجتماع في السفارة الفلسطينية لاستكمال ما تم بالأمس وتأليف لجنة تحقيق حول الأحداث الأمنية في مخيم عين الحلوي، وهناك اجتماع أيضا للفعاليات الصيدوية في مدينة صيدا يضم نواب المدينة الحاليين والسابقين بالإضافة إلى المفتين الصيدويين. لذلك يعني يمكن القول بأن حتى اللحظة الأمور ما زالت خارج إطار السيطرة وضبط الأمور بحيث لم يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ لفترات طويلة، هناك استراحات قصيرة بين المتقاتلين ثم تعود الأمور إلى سابقاتها من عنف ومن طبعا اشتباكات مسلحة عنيفة بين فتح وهذه المجموعات. طبعا هذا الشيء ولد نزوحا كبيرا. هناك الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين خرجوا من مخيم عين الحلوة، وأيضا يعني ذهبوا إلى المناطق المجاورة إلى مخيم الميومية. فتحت المدارس لهؤلاء وبعض دور العبادة وبعض المباني أيضا الأخرى لإيوائهم جرى طبعا تعرضهم للخطر داخل المخيم. الطريق الساحلي أو الأستراد الشرقي أيضا لمدينة صيدا الذي يربط صيدا بصور والنبطية مقطوع حتى الآن. الجيش اللبناني يحول السير باتجاه الخط البحري تحاشيا لتعرض المارة لأي خطر وعمليات قنص من داخل المخيم. وأيضا الجيش اللبناني ما زال يحكم السيطرة على المداخل ومحيط المخيم من الخارج تحسبا لأي طبعا تطور يمكن أن يحصل إن كان من داخل المخيم إلى خارجه أو من خارج المخيم إلى داخله.
حصادنا متواصل وتتابعون فيه بعد الفاصل. فلسطينيون يطلقون النار تجاه مستوطنة بيت إيل شمال رام الله بالضفة الغربية. وزير الدفاع اليمني يحذر الاحتلال من التواجد في المياه الإقليمية اليمنية. روسيا تعلن أن سفنها صدت هجوم 3 زوارق مسيرة في البحر الأسود. من جديد أهلا بكم. أطلق مقاومون فلسطينيون فجر اليوم النار تجاه مستوطنة بيت إيل شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. من جهة أخرى اعتقل جيش الاحتلال 3 شبان من نابلس وبيت لحم عقب عملية اقتحام واسعة لعدة أحياء، كما أعاقت قوات الاحتلال حركة المواطنين على أراضي بلدة يعبد جنوب جنين. إلى ذلك هدمت جرافات الاحتلال منشآت تجارية في بلدة دير بلوط غرب سلفيت، فيما قتل شاب فجر اليوم في جريمة إطلاق نار بالرصاص، وأصيب 2 كان برفقته في كفر قارع في الداخل المحتل. أعلن وزير الدفاع في حكومة صنعاء اللواء الركن محمد العاطفي أن الوجود غير المشروع للاحتلال في المياه الإقليمية اليمنية ستكون تكلفته باهظة الثمن. وخلال اللقاء الموسع لقيادة القوات البحرية قال العاطفي إن صنعاء تمتلك القدرة الكاملة لتأمين المسارات الملاحية الدولية وحمايتها واستقرارها على امتداد المياه الإقليمية السيادية. وشدد العاطفي على أن ما يقوم به العدو من احتلال وفرض سيطرة بحرية على الموانئ والجزر والمياه الإقليمية هو عمل إرهابي، مؤكدا التزام صنعاء بتأمين الملاحة البحرية في خليج عدن وباب المندب والبحر الأحمر. أعلن الجيش السوداني تنفيذ قواته ضربات جوية جنوبية العاصمة الخرطوم خلفت 10 القتلى من قوات الدعم السريع، فضلا عن تدمير 10 المركبات لهم. ومنذ منتصف إبريل نيسان الماضي يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 3000 قتيل أغلبهم مدنيون ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل وخارج البلاد بحسب الأمم المتحدة. والخميس أعلن الجيش السوداني عودة وفده التفاوضي من مدينة جدة السعودية إلى الخرطوم للتشاور، فيما قالت قوات الدعم السريع إن وفدها باق هناك. هذا ودعا الجيش السوداني كل القطاعات إلى الاستنفار وحمل السلاح بعد التدريب في عدد من المعسكرات في ولاية البحر الأحمر وعدد من الولايات للدفاع عن البلاد ضد قوات الدعم السريع. المزيد في سياق التقرير التالي.
قبل 2 استنفر محمد الأمين تريك زعيم قبائل البجة مختلف نظاراته القبلية لإغلاق الطريق القاري بور سودان الخرطوم، مطالبا باستحقاقات شرق السودان في موارده الذاتية التي تذهب لغيرهم حسب قوله في ذلك الوقت. الآن جمعهم على أثر دعوات الاستنفار من قبل الجيش السوداني الذي دعا كل القطاعات لحمل السلاح بعد تدريبهم في عدد من المعسكرات.
الآن معركة بتاعت وطن، ما في زول الآن يشتغل لحزب، ما في زول الآن شغال لإقليم، ما في زول الآن شغال لقبيلة. الناس الآن شغالين للبلد اللي استلمناهم من جدودنا وكان مهروا بدمائهم الطاهرة، استلمناه ونحن لازم نحافظ على هذا البلد.
ودخل المئات من قبائل البيجا في معسكرات مفتوحة بمدينة سنكات شمال مدينة بور سودان.
على أثر دعوات قائد الجيش السوداني باستنفار الشباب، تداعى العديد من المواطنين في مختلف ولايات السودان لهذا الاستنفار، ويقولون إنه يأتي دفاعا عن الوطن وتأمينا لأنفسهم أيضا.
وتواصلت عمليات الاستنفار في مدينة بور سودان شرقي السودان، حيث شملت مختلف القطاعات سواء في المؤسسات الحكومية أو القطاعات الخاصة، وشمل التدريب بخلاف التدريبات البدنية كيفية استخدام عدد من الأسلحة.
تدافع كبير جدا جدا بالنسبة للمواطنين. ولاية البحر الأحمر بمختلف محلياتها بمختلف مكوناتها، فالتدافع كبير، وحيكون إن شاء الله دي انطلاقة البداية، وحيكون عندنا حنفتح عدد من المراكز بتاعت التدريب لاستيعاب كل الناس المستنفرين في خلال الأيام القادمة إن شاء الله.
المتدربون أكدوا على ضرورة التدريب، خاصة وأن الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المستمرة لازمتها عمليات نهب وسلب لم تسلم منها المنازل. ويبدو من خلال الوقائع على الأرض استمرار الحرب بين الجيش والدعم السريع في ظل تنامي عمليات النهب والسرقات، والتي دعت المواطنين للدفاع عن ممتلكاتهم بأنفسهم أو الانخراط في هذه الحرب بعد تدريبهم.
صدت سفن الدورية التابعة لأسطول البحر الأسود هجوم 3 زوارق مسيرة في منطقة سيفاستوبول بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع الروسية. وأعلنت الوزارة أن القوات المسلحة الأوكرانية قامت بمحاولة فاشلة لمهاجمة السفن الروسية ب3 زوارق مسيرة لأداء مهام للسيطرة على الملاحة في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود. والخميس الماضي أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي باعتقال عميل لأوكرانيا كان يخطط لتفجير إحدى سفن أسطول البحر الأسود المزودة بأسلحة صاروخية عالية الدقة. إلى ذلك تعرضت العاصمة الروسية موسكو لهجوم أوكراني جديد بطائرات مسيرة فجر اليوم للمرة الثانية خلال أسبوع. وقالت السلطات الروسية إن المضادات الجوية أسقطت عددا من الطائرات المسيرة، لكن إحداها ضربت مبنى شاهقا وسط العاصمة موسكو كان قد استهدف في وقت سابق.
المسيرات الأوكرانية تنقل الحرب إلى العاصمة الروسية للمرة الثانية على التوالي، وخلال يومين فقط تعرضت موسكو لهجوم أوكراني جديد بطائرات مسيرة. يقول الجيش الروسي ومسؤولون روس إن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من الطائرات المسيرة التي استهدفت العاصمة في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، لكن إحداها أفلتت من أنظمة الدفاعات الإلكترونية الروسية وضربت مرة أخرى مبنى شاهقا في حي موسكو سيتي الذي يبعد كيلومترات معدودة عن الساحة الحمراء والكرملين.
وصلت إحدى هذه الطائرات إلى نفس البرج في مجمع موسكفا سيتي والذي أصيب في السابق. تضررت الواجهة في الطابق 21 وتحطم الزجاج على مساحة تزيد على 150 مترا مربعا، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
وبعد وقت قصير على الهجوم سارعت خدمات الطوارئ الروسية إلى أغلاق مطار فونوكوف الدولي في موسكو لفترة وجيزة أمام المسافرين الوافدين والمغادرين، وتحويل الطائرات إلى مطارات أخرى قبل أن تورد لاحقا أن المطار استأنف عمله بشكل طبيعي. وبغض النظر عن حجم الأضرار التي خلفتها الهجمات المسيرة الأوكرانية على العاصمة موسكو، إلا أنها تشكل إزعاجا للكرملين، خاصة مع تزايد هذه الهجمات عليها في الفترة الأخيرة، بالرغم من أنها تبعد قرابة 500 كيلومتر عن الحدود الأوكرانية، أمر يطرح أكثر من علامة استفهام. وبالتزامن مع الهجوم على موسكو تحدثت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 3 زوارق مسيرة أوكرانية حاولت مهاجمة السفن من أسطول البحر الأسود. كذلك لم تتوقف محاولات العمليات الهجومية الأوكرانية على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزاباروجيا، لتؤكد القوات الروسية أنها أحبطت 8 هجمات للقوات الأوكرانية وقضت على 10 المهاجمين. هذه التطورات قابلتها تحركات سريعة لرئيس أركان الجيش الروسي فاليري غراسيموف الذي قام بزيارة لتفقد الوحدات العسكرية الروسية على محور زاباروجيا مصدرا تعليماته بتوجيه ضربات استباقية للجيش الأوكراني.
حذرت السلطات العسكرية الانتقالية في مالي وبوركينا فاسو وغينيا من أي تدخل عسكري ضد النيجر. وقال بيان مشترك لبوركينا فاسو ومالي إن أي خطوة كهذه ستعد بمثابة إعلان حرب ضدهما أيضا. ودانت حكومة مالي وبوركينا فاسو العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس على النيجر معتبرة إياها غير شرعية وغير قانونية وموجهة ضد شعب النيجر حسب البيان. من جهته قال المجلس العسكري الحاكم في غينيا إنه لن يلتزم بالعقوبات التي فرضتها إيكواس ووصفها بغير الشرعية. حول مستجدات الأوضاع بشأن النيجر إليكم التقرير التالي.
أسبوع واحد. المهلة التي حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس لتسليم السلطة، وأعلنت في قمتها الطارئة فرض سلسلة عقوبات على قادة الانقلاب العسكري في النيجر، شملت إغلاق المجال الجوي لدولها وتعليق التبادلات التجارية، ووصل الأمر إلى حد التلويح باستخدام القوة حيال الانقلابيين. وطالبت المجموعة بالإفراج الفوري عن الرئيس محمد بازوم والعودة الكاملة إلى النظام الدستوري في جمهورية النيجر. وفي مؤشر على التوتر الإقليمي وتعقيبا على تهديد قادة دول غرب أفريقيا باستخدام القوة، حذرت السلطات في واغادوغو وباماكو من أن أي تدخل عسكري في النيجر لإعادة بازوم إلى الحكم سيكون بمثابة إعلان حرب على بوركينا فاسو ومالي من شأنه أن يزعزع استقرار المنطقة بأسرها. وحذرت السلطات المنبثقة عن انقلابيين في البلدين من أن أي تدخل عسكري ضد النيجر سيؤدي إلى انسحاب بوركينا فاسو ومالي من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وإلى تبني تدابير للدفاع المشروع دعما للقوات المسلحة والشعب في النيجر. إثر ذلك اتهم العسكريون الانقلابيون فرنسا بالرغبة في التدخل عسكريا لإعادة الرئيس بازوم إلى منصبه، والتي تبدو الهدف الأساسي للانقلابيين وهي القوة الاستعمارية السابقة في النيجر والداعمة للرئيس بازوم. ولم يخفي آلاف المتظاهرين المؤيدين للانقلاب العسكري التعبير عن عداء متنام في المنطقة لفرنسا أمام سفارتها في العاصمة نيامي، وأصر بعضهم على دخولها فيما أحرقوا علمها وبوابتها قبل تدخل الشرطة بالغاز المسيل للدموع وتفريق حشد المتظاهرين المهاجمين. وشن المجلس العسكري في النيجر حملة اعتقالات سياسية واسعة طالت وزراء في الحكومة، وصفها متحدث باسم الحزب الحاكم المطاع بأنها تعسفية وتعد دليلا على السلوك القمعي والديكتاتوري وغير القانوني للعسكريين. كذلك دان الاتحاد الأوروبي هذه الاعتقالات وطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين. وفي سياق المواقف جددت فرنسا تمسكها بالرئيس المطاح به محمد بازوم، وقالت الحكومة الفرنسية إنها لا تعترف إلا بسلطته وإن عودة رئيس النيجر ممكنة وضرورية، ونفت في الوقت ذاته اتهامها بالإعداد لتدخل عسكري يعيده للسلطة. ودعا الكريملين من جهته جميع الأطراف إلى ضبط النفس والعودة إلى الشرعية في النيجر.
قال سكان قرية في ولاية بورنو شمالية نيجيريا إن مسلحين قتلوا ما لا يقل عن 10 مزارعين بعد مهاجمة مزارعهم. وقال مزارع نجا من الهجوم إن مسلحين هاجموا مزارعهم في قرية كاوري بمنطقة كوندوجا بولاية بورنو وهم على ظهور دراجات نارية، فيما اتهم السكان جماعة بوكو حرام الإرهابية بتنفيذ الهجوم. وقتل مسلحون الأسبوع الماضي 25 شخصا على الأقل وأصابوا آخرين في هجمات على قريتين في ولاية بورنو حيث تنشط جماعات مسلحة وتنتشر أعمال العنف. إلى العناوين. حرق المصحف أمام البرلمان السويدي من جديد، ومنظمة التعاون الإسلامي تقرر إرسال وفد إلى أوروبا للاحتجاج. إيران تعتبر حرق القرآن والإساءة للمقدسات الإسلامية هي مصادق واضحة لنشر الكراهية والعنصرية. استمرار الاشتباكات في مخيم عين الحلوى جنوبي لبنان على الرغم من استمرار مساعي التهدئة. أشكركم على كرم المتابعة ودمتم في أمان الله.
القاسم بن حبيب.
القاسم بن حبيب مسلسل تمثيلي يحكي قصة القاسم بن حبيب ورحلة الثأر من قاتل والده الشهيد الكربلائي حبيب بن مظاهر الأسدي.
اسمعني يا سعد.
ماذا يا أسماء؟ قولي.
أرى أن تقلل من حركتك.
ولما ترين هذا؟
الوضع يا سعد، الوضع.
ما به الوضع يا أسماء؟
أأنت من يسأل عن الوضع ماذا به؟
أجل، أنا يا أسماء، أهناك شيء يدعو إلى أن أقلل حركتي كما ترين؟
أجل، هناك ما يدعو إلى ذلك. أنسيت أنك من الذين يطاردهم بنو أمية؟
لا، لم أنسى، بل وأتوقع أيضا أنهم سيطاردونني.
أنت تقولها بنفسك؟
ها؟ تقصدين أنني من غير المرغوب فيهم عند الأمويين، وعليه يجب أن أغيب عن الأنظار حتى أنسى؟
بالضبط، هذا هو ما أقصده.
ولكن هذا ليس صحيحا يا أسماء.
ليس صحيحا؟
نعم، إن غاية ما يهدف إليه الأمويون هو إسكاتي عن التعرض لهم أو تغييبي عن ساحة الأمة، وهذا ما لن أحققه لهم.
سينالون منك إذن.
ليفعلوا ما يفعلون، ولكن لن يجدوا في المنهزم المتقاعس، وأرجو ألا يصعب الأمر عليك ذلك.
كيف لا يصعب علي؟
أعلم أنه يصعب عليك، ولكن أنت تعلمين جيدا أن الصواب فيما أقوم به.
سعد، يا سعد.
هذا حبيب بن مظاهر قد أتى. إنني خارج لقضاء بعض الأشغال وعائد إن شاء الله. السلام عليك يا أسماء.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
سعد، يا سعد.
أجل، إنني قادم يا أبا القاسم.
الحق فيما تقول يا سعد، ولكن الطغاة لن يسمعوا كلمة الحق.
يجب أن يسمع الطغاة كلمة الحق.
نعم، يجب أن يسمعوها، وسيسمعونها إن شاء الله، ولكن هذا لا يتم دون ثمن باهظ.
لا شيء بلا ثمن يا أمي.
صدقت يا قاسم، لا شيء بلا ثمن يا بني، ولكن الأثمان الباهظة مكلفة، خصوصا بالنسبة إلى الذين يملكون قلوبا صافية لا يشوب نقاء حبها شيء من الحقد.
نعم، كما تقولين أمي.
نعم، ماذا يا بني؟
في صوتك نبرة حزن.
أأصغيت الآن لهذه النبرة يا قاسم؟
لا أخفي عليك أنني كنت أصغي لهذه النبرة الحزينة من قبل في صوتك وفي صوت أبي، ولكنني الآن أسمعها بوضوح كبير.
الآن انخرطت في الركب يا قاسم.
أي ركب؟
ركب الذين أحبوا عليا عليه السلام.
ليس الآن يا أمي، إنني منخرط في هذا الركب منذ زمن. أمي؟
نعم، ماذا يا بني؟
يبدو أن الكلام آلمك، وهذا ما يحزنني.
لا لا تحزن يا بني، هي جروح لما تندمل بعد.
الحديث قد فتحها.
إنها لما تلتئم بعد يا قاسم. لا ذنب لك أنت يا ولدي.
إنني ذاهب يا أمي.
إلى أين؟
أنا نسيت يا أمي، لأجلب لك ما أردت.
لا تتأخر يا ولدي،
سأعجل إن شاء الله.
في حفظ الله يا بني. ليس صوتي وصوت أبيك وحدهما انطويا على النبرة الحزينة التي تسمعها يا قاسم. صوتك أنت يضج بهذه النبرة التي تسللت إليه باكرا.
الكوفة تغلي، قد تتفجر بين لحظة وأخرى.
صحيح، الحال كما وصفت يا سعد، إنها متفجرة لا محالة، ولكن ليس الآن.
ليس الآن؟ متى إذن؟
لا أدري، ولكنني أعلم أن هناك حركة واضحة يعد لها يزيد إعدادا محكما لأخذ البيعة من الحسين.
وهل يبايع الحسين يزيد؟
لا، لن يبايعه.
إذن القتال واقع دون شك.
نعم، واقع لا محالة، وهذا ما أشرت إليه بقولي إن الكوفة متفجرة حتما، لأن سكانها هم أصحاب الحسين.
هذا هو واقع الحال. أذهب أنت اليوم؟
إلى أين؟
إلى دار سليمان.
نعم، وهل تراني أتأخر عن لقاء كهذا؟
إذن نلتقي هناك إن شاء الله. أسماء.
نعم، ماذا يا سعد؟
أنامت هند يا أسماء.
أجل، أنت تعرف أنها تأوي إلى فراشها باكرا. أتعلم يا سعد أنها تحزنني؟
ولما تحزنك؟ أحدث لها مكروه لا سمح الله؟
لا لا، لم يحدث، ولكنني أخشى حدوثه.
أفصحي يا أسماء، لا أدري عما تتكلمين.
الحقيقة يا سعد أنني أخاف على هند من اليتم المبكر.
لا تجعل الخوف يسيطر عليك.
كيف؟ علمني أنت يا سعد، دلني على السبيل التي تبعد الخوف عني.
أعلمك يا أسماء، بل سأدلك على من يبعد الخوف عنك.
من هو؟
أم القاسم، زوج حبيب بن مظاهر الأسدي. اذهبي إليها والتقي بها، حين ذاك ستجدين السبيل. أرجو أن لا يحزنك أنني ذاهب.
إلى أين؟
إلى دار سليمان بن سرد الخزاعي.
اذهب بحفظ الله. الخوف الذي يعتمر في داخلي لا يحول بيني وبين الحق الذي تدعو إليه يا سعد، وأنت تكابت الحسين بن بنت رسول الله.
أنت ماذا تقول يا أبا القاسم؟
أنا أقول إن النعمان بن بشير واحد من حاشية السلطان الأموي.
صحيح، إنه واحد منهم.
إذن هو لا يخرج عن الأهداف التي يسعون إلى تحقيقها.
لا أختلف معك في ذلك.
أنت إذن تقر بما قلته؟
أجل، ولكن ما أعتقده هو أن النعمان بن بشير لن يقتل دفاعا عن سلطان الأمويين.
ما الذي يمنعه عن القتل؟
بالضبط لا أستطيع أن أحدد، ولكن ما أكاد ألمسه هو أن النعمان من حاشية الأمويين والمداعمين لسلطانهم، المدافعين عنهم، ولكن بالعافية.
لا أدري ماذا أقول لك، ولكن ادخر نفسك لظروف أكثر تطلبا لك.
لا يخالجني أي شك في أنك ناصح صادق النصح،
ولا يخالجني أي شك في أنك أخ، وأن نصيحتك من أوكد واجباتي.
أعلم ذلك، أراك غدا إن شاء الله.
إن شاء الله.
أمي؟ يا أمي.
نعم نعم يا بني. ماذا؟
ماذا بك يا أمي؟
لا شيء، عم تسأل يا قاسم.
أراك غارقة في تفكير متعب.
تفكير متعب؟ لا، فقط أتأمل.
تتأملين؟ ماذا تتأملين يا أمي؟ لما أنت ساكتة لا تتكلمين؟ أمي.
نعم نعم يا قاسم.
ما بك يا أمي؟
لا شيء لا شيء، فقط أنا قلقة في شأن تأخر أبيك.
قلقة في شأن تأخر أبي؟ إنه غالبا ما كان يتأخر ولم تقلقي. لماذا أنت قلقة اليوم؟
أتريد أن تعرف يا قاسم؟
إنني متشوق لكي أعرف. ماذا؟ تكلمي يا أمي.
أتتصور أنك إن عرفت ستسر؟
لا، ليس هذا هو هدفي. أنت تعلمين جيدا يا أسماء أنني لا أبحث عن السرور.
عما تبحث؟ عن الحزن؟
لا، وهذا أيضا لا أبحث عنه، ولكنه على ما يبدو هو الذي يبحث عني ويبحث عنك أيضا.
أتتهكم يا سعد؟
معاذ الله، أو أفعلها يا أسماء؟
لا، إنني واثقة من أنك لا تفعلها، لذا سألت مستنكرة ومستغربة ليس إلا.
الحمد لله. والآن قولي لي، ما هذا الخبر الذي لم يحزنك فقط وإنما أرعبك أيضا؟
الحملة التي يشنها بنو أمية على مكابتي الحسين.
وهل بإمكانهم ذلك؟
وما الذي يمنعهم؟
يمنعهم الكثير. مثلا ليس بإمكان بني أمية ولا بإمكان النعمان بن بشير عاملهم على الكوفة مواجهة المصر كله.
أهذا ما تراه؟
أجل، وأنت ماذا ترين؟
أتمنى أن أرى ما تراه، ولكنني أرى غير ذلك.
ماذا ترين يا أمي؟
لا أرى سوى الحرب. الحسين بن بنت رسول الله لن يبايع يزيد.
صدقت، لن يبايع، وها هو يعد عدة الخروج.
إذن أنت تعرف الأخبار.
هذا أمر معروف يتحدث فيه الناس، هذا ما يجعلك مترقبة قلقة يا أمي؟
لا أخفي عليك يا قاسم، نعم هذا أبوك قد أتى.
السلام عليكما.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف أحوالك يا ولدي قاسم؟
السؤال الأهم هو كيف أحوالك أنت يا أبا القاسم؟
ولما هذا السؤال يا أم القاسم؟
لأنني أراك مشرق الوجه، تطفح أساريرك نور بشر.
أصبت وصدقت فيما ترين.
لماذا؟ هل عرفتنا السبب؟
السبب هذه الرسالة التي تقول: أما بعد يا حبيب، فأنت تعلم قرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنت أعرف بنا من غيرك، وأنت ذو شيمة وغيرة، فلا تبخل علينا بنفسك لجزك جدي رسول الله يوم القيامة.
أعرف صاحب هذه الرسالة يا أبا القاسم.
من هو يا أم القاسم؟
الحسين بن علي عليه السلام، سبط رسول الله صلى الله عليه وآله، أليس كذلك؟
نعم هو، وإني والله الذي لا إله إلا هو لن أتخلف عن إجابته ما حي. We'll be right back. لما أنت واقفة؟ اجلسي.
هلا أخبرتني يا أبا القاسم؟
عما أخبرك يا أم القاسم؟
عما جرى بينك وبين عشيرتك وبني عمك.
أهذا ما تودين معرفته؟ لا بأس عليك يا أم القاسم، اجلسي نتحدث في الموضوع.
حسنا، ها أنا قد جلست كما تريد، والآن حدثني.
الواقع أنهم يعارضون بشدة التحاقي بالحسين، ويقولون ما لنا والدخول بين السلاطين.
هو أنت يا أبا القاسم؟
ماذا بي أنا؟
أنت ماذا تقول؟
لا أدري، ولا أخفي عليك أن الأمر يقلقني. قد أوافقهم الرأي.
توافقهم الرأي؟ كيف؟
لا أخرج لنصرة الحسين.
أتقول هذا الكلام جادا يا أبا القاسم؟
نعم أنا جاد، وأنت ماذا تقولين؟
أتحجم عن نصرة الحسين يا أبا القاسم؟ أنسيت كلام جده في حقه وفي حق أخيه الحسن، حيث يقول: ولداي هذان سيدا شباب أهل الجنة، وهما إمامان قاما أو قعدا. ورسول الحسين قد وافاك يا أبا القاسم، وكتابه بين يديك يستعين بك، ولا تجيبه؟
أخاف على أطفالي من اليتم، وأخشى أن ترملي بعدي.
لنا التأسي بالهاشميات والأيتام من آل رسول الله صلى الله عليه وآله، والله سبحانه وتعالى كفيلنا، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
جزاك الله خير الجزاء يا أم القاسم، وأنت تجهدين من أجل نصرة الحسين. والله إنني عازم على المسير، ولكن أردت أن أختبرك، فكنت نعم المرأة الثابتة على دينها.
جزاك الله خير الجزاء عن رسول الله وأهل بيته يا أبا القاسم، لو أكملت ذلك بقبولك مرافقتي إياك.
لا ابقي، لعل في بقائك صلاحا يكمله الله.
أبقى إذا كانت هذه رغبتك، ولكن لي عندك حاجة يا أبا القاسم.
ما هي؟ أقضيها بإذن الله إن قدرت.
تقدر إن شاء الله.
قولي ما هي حاجتك؟
أقرئ الحسين عني السلام.
حبا وكرامة، أين القاسم؟
لا أدري، لقد خرج. أتريده؟
أجل، أريد أن أشبع نظري من رؤيته.
أمي؟ نعم. ماذا يا هند؟
قلت لي إن أبي سيعود.
أجل سيعود إن شاء الله.
متى؟
قريبا إن شاء الله يا بنيتي.
لا ليس قريبا.
ها كيف؟
إن أبي محبوس في مطامير بني أمية.
من قال لك هذا؟
سمعتك تقولين هذا للقاسم.
نعم ما تقولينه صحيح، لقد حبس الجلاوزة أباك. ولكن لا تحزني يا بنيتي، سيخرج من سجنهم إن شاء الله. أبوك يا هند قوي بإيمانه وبانضوائه تحت لواء الحسين بن بنت رسول الله.
ولكنك حزينة يا أمي.
كيف لا أحزن يا هند؟ ولكنني إذا حزنت لن أفزع ولن أكفر، هذا ما أوصاني به أبوك.
أمي؟
نعم. ماذا يا هند؟
إنني أشتاق كثيرا لرؤية أبي.
أم القاسم.
نعم قل يا أبا القاسم.
لا تغيبي عن أسماء.
وكيف أغيب عنها؟ أليس ما يجمعني بها أقوى من الغياب؟ أعدك يا أبا القاسم بأنني لن أغيب عنها إن شاء الله.
بارك الله فيك وأنت يا بني.
مرني يا أبي.
كن مع أمك يا قاسم.
كم
أود أن أكون معك يا أبي.
أنت معي إن شاء الله. السلام عليكما.
المدينة في هرج ومرج، تعج بالعسكر الذين جندهم ابن زياد
وسيسرحهم إلى قتال الحسين.
هذا ما بات واضحا يتحدث به الناس في العلن، وإني والله لفي عجب يا أسماء.
في عجب من ماذا يا أم القاسم؟
من هؤلاء الناس الذين كابتوا الحسين بالأمس واليوم يتهيئون لقتاله.
عجبك في محله، ولكن
ماذا؟
إن رؤوس القوم الذين كابتوا الحسين لم يلتحق بهذا الجيش إلا القليل منهم، وما هؤلاء الذين يستعدون لقتاله سوى حثالة الناس.
صدقت يا أسماء، لم أسألك، هل من أخبار عن سعد؟
إنه في الحبس وهو حي يرزق.
أهذا خبر مؤكد؟
نعم، هو خبر مؤكد. الآن هو حي يرزق، ولكن من يدري ماذا سيحدث له غدا. وأبو القاسم ما هي أخباره؟
لا أخبار عنه، أخباره كأخبار الحسين وأصحابه مقطوعة، فالطرق مليئة بشرطة ابن زياد.
إنها محنة يا أم القاسم.
أجل، هي محنة يا أسماء، نسأل الله أن نجتازها. أستأذنك يا أسماء، لقد تأخرت.
ألقتال الحسين يذهب هؤلاء؟
نعم، إنهم ذاهبون لقتاله يا بني.
ولقتال أبي أيضا؟
أجل، إنهم ذاهبون لقتال الحسين وأصحابه. هو أبوك كما تعلم يا قاسم هو من أصحاب الحسين.
إنهم جبناء، كم أود لو أنقضوا عليهم.
أكظم غيظك يا بني وهلم بنا إلى الدار.
كما ترين يا أمي.
عجبا لهؤلاء، يستعرضون قوتهم وكأنهم ذاهبون لقتال الروم.
أمي؟
ها؟ هند؟
بما تحدثين نفسك يا أمي؟
لا أخفي عليك يا بنيتي أنني أحدث نفسي بغرابة المشهد الذي رأيته اليوم.
أي مشهد تقصدين؟
مشهد الجيش الذي كان يستعرض متوجها لقتال الحسين. رأيتهم يستعرضون قوتهم وكأنهم ذاهبون لقتال عدو.
وأبي؟
ماذا به أبوك يا هند؟
ماذا سيفعلون معه؟
أبوك يا هند مصيره مصير الحسين، لو أطلق لما فارقه، يموت دونه أو يحيا معه.
ولكنه في السجن.
كثيرون في السجن يا هند.
يكاد الرعب يسيطر علي. أحقا ما يشاع أم هي أخبار كاذبة؟ يا للهول، أيقدم بنو أمية على قتل الحسين وأصحابه؟ وحبيب، هل قتل أيضا؟ دون شك لن يقتل الحسين وحبيب حي،
إنه يفتديه بنفسه.
أمي أمي أمي،
ماذا يا قاسم؟
سمعت ما يتناقله الناس من أخبار؟
وماذا يتناقل الناس من أخبار يا قاسم؟
يتداولون أخبارا محزنة يا أمي.
أجل، إنها محزنة يا بني.
أنت سمعت إذن؟
نعم سمعت، سمعت الأخبار الحزينة التي يتداولها الناس، ولكنني لست متأكدة من صحتها.
كيف؟
هل يعقل أن القوم يقدمون على قتل ابن بنت نبيهم؟
كان أبي يقول إنهم يقتلون من يقف في وجههم كائنا من كان.
أبوك يصدق يا قاسم.
أمي؟
ماذا؟ ماذا يا بني؟
أبي لن يدعهم يقتلون الحسين.
صحيح، لن يدعهم يقتلون الحسين وهو حي، سيقتل دونه. بني قاسم،
أمي،
إذا صحت الأخبار التي يتناقلها الناس وأن الحسين قد قتل، فإن أباك قد قتل أيضا. والله لقد فزت يا أبا القاسم، فزت وأنت تحفظ أمانة رسول الله وتذود بنفسك عن صبته الحسين. ذهبت إلى ربك راضيا مرضيا، تدخل في جنته بجوار بنيه وأهل بيته، ولكنك تركتنا نهبا لحزن الفراق. رحمك الله يا أبا القاسم، رحمك الله، لقد كنت شهما وفيا، وفيا بعهدك، ثابتا على دينك.
أم القاسم، يا أم القاسم.
هذه أسماء. نعم، إنني آتية. أهلا ومرحبا بك يا أسماء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتيت مواسية لي يا أسماء؟
مصيبتنا واحدة يا أم القاسم.
صدقت يا أسماء، تفضلي أدخلي.
لي لوعة إلى رؤيتك يا أبي، ولكن كيف أراك مقطعا وقد احتز رأسك؟
بني قاسم.
ماذا يا أمي؟
تحدث نفسك بماذا يا قاسم؟
لا شيء، لا شيء يا أمي، أريد أن أخرج قليلا.
إلى أين يا بني؟
هنا، ليس بعيدا، ولن أتأخر يا أمي، أرجو ألا تمانعي.
لا، لن أمانعك، اذهب، ولكن لا تتأخر.
لن أتأخر إن شاء الله.
لا أدري على ماذا أصبر، على فقد أبي القاسم أم على حزن القاسم؟
أبي، إنه هو يعلقه اللعين في رقبة جبهته.
ماذا بك تنظر إلي هكذا يا فتى وتراحقني؟
أعطني هذا الرأس.
ماذا تفعل به؟
أدفنه.
كيف يا فتى؟ قبل أن أخذ الجائزة؟ ألا تعلم أن رأس حبيب بن مظاهر الأسدي، الرجل ذي الشأن الخطير، احتززته وقطعت به البراري من أجل أن أقبض جائزة الأمير؟ اغرب، ابتعد عني أيها الفتى.
والله لقد اقترفت ذنبا عظيما، إنه خير منك وخير من أبيك، وإن قبضت جائزة ابن زياد فإن الله سيصليك نارا.
ويحك، أتدافع عن صاحب الرأس؟
أجل أدافع عنه وأحبه.
ولم تفعل ذلك؟
لأنه أبي.
القاسم بن حبيب.
القاسم بن حبيب مسلسل تمثيلي يحكي قصة القاسم بن حبيب ورحلة الثأر من قاتل والده الشهيد الكربلائي حبيب بن مظاهر الأسدي.
من ارتضى غفران رب العالمين. رحمك رب العالمين.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.